الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا، كما قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، القلوب تحتاج بين كل حين وحين ما يجعلها تلين لذكر الله سبحانه وتعالى، فتحتاج إلى الموعظة التي تكون على القلوب بمثابة الغيث على الأرض. الأرض الجداء، القلوب إذا بعدت عن الله تحتاج إلى المواعظ لكي تلين لذكر الله سبحانه وتعالى، تلين قسوتها لذكر الله كما تلين الأرض حينما ينزل عليها الغيث وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. كذلك القلوب وإن كانت بعض القلوب أقصى من الأرض وأقصى من الحجارة كما حكى ربنا عز وجل هذا عن بني إسرائيل أصحاب البقرة، قال لهم بعد أن بين لهم الآيات وعاينوها فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فضرب القتيل ببعض عظم البقرة فقام يخبر عن من قتله. ومع ذلك مع هذه الآية الواضحة البينة يقول ربنا عز وجل لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه تحدث من الحجارة ولكن هناك قلوب أكثر من هذه الحجارة. الحجارة فيها ما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولكن هناك قلوب أقصى من الجبال أقصى من الحجارة. فإن لينتها الموعظة وإلا فلا يكون شيء يلينها إلا النار. نعوذ بالله من النار. ونحن عباد الله دخلنا في عام جديد وودعنا عاما ماضيا فتعالوا نتذاكر. ليت شعري ما لنا عند الله في هذا العام الذي مضى. عام قمنا فيه بأعمال فيها طاعات وفيها معاصي. فيا ليت شعري ما الذي تقبله الله عز وجل من طاعاتنا وما الذي غفره الله من ذنوبنا. عباد الله لا بد من الموعظة. عسى الله سبحانه وتعالى ان يجعل قلوبنا تلين لذكره. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. جاء في اخبار بني اسرائيل عن نبي الله يعقوب عليه السلام انه قال لملك الموت اذا دنا اجلي فاعلمني. اي لا تعلمني بموعد اجلي انما اذا دنا واقترب اعلمني. وملك الموت لا يعرف متى الاجل انما يصدر له الامر من الله ان اقبض روح فلان الان فيقبضها. فقال له ملك الموت ارسل لك رسولين او ثلاث. فلما حضر اجل يعقوب عليه السلام دخل عليه ملك الموت فقال له جئت زائرا ام قابضا. فقال بل جئت لقبض روحك. فقال الم تقل لي انك ترسل لي رسولين او ثلاث. قال قد فعلت يا نبي الله. اين سواد شعرك واين قوتك واين استقامة بدنك. هذه رسلي الى بني ادم يا ملك يا نبي الله. اين سواد شعرك الان شعرك ابيض وهذه علامة من علامات اقتراب الاجل. واين قوة بدنك بدنك الان ضعيف وهذه علامة من علامات الموت ودنو الاجل. واين استقامة بدنك والحناء الظهري علامة على قرب الأجل. فهذه رسل ملك الموت. فالواجب على العاقل أن يتنبه لنفسه. مضى الآن عاما من الأعوام، وكنا وما زلنا في غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، والكثير منا متلبس ببعض المعاصي قائم عليها لا يتركها، والموت يسعى حثيثا في طلبه. مضى الظهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. مضى الظهر والأيام والقلب غافل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. مضى الظهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. هذا والله حال أكثرنا في هذا الزمان. تمر عليه الأيام والذنب مقيم عليه، قد ابيض شعر رأسه ولا يزال يجلس يشاهد الراقصات ويشاهد النساء الكافيات العاريات. ابيض شعر رأسه ولا يزال حالقا للحيته وشاربه. ونسي أنه في سن، هذا السن هو معترك المنايا والموت. يدخل عليه ملك الموت وقلبه غافل زاهم عن ذكر الله عز وجل. مضى الظهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. يدخل عليك وقلبك غافل حينما تعاينه، الله أعلم بحالك، لا يستطيع أن يصف حالتك إلا أنت، وربما لا تجد ما تعبر به عن حالك في هذه الحالة. عباد الله، لا بد من الإقلاع عن المعاصي، وكل من كان متلبسا بمعصية فليتقي الله سبحانه وتعالى وليقلع عنها، وليخشى أن يدخل عليه ملك الموت فجأة ولم يكن مستعدا للقائه. روى أصحاب التراجم في ترجمة الأعشى، وهو شاعر جاهلي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه هاجر إلى المدينة، فركب دابته فأصب المدينة النبي عليه الصلاة والسلام ليعلن إسلامه. فاعترضه من سادات قريش من اعترضه، قالوا أين تذهب؟ قال إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأسلم. قالوا لا تفعل. قال ولما؟ قالوا إنه يأمرك بالصلاة. فقال الأعشى خدمة الرب واجبة، يعني أن الصلاة خدمة للرب عز وجل فهي واجبة. فقالوا إنه يأمرك أن تعطي ما من مالك للفقراء. فقال الصناع المعروف واجب، الصناع المعروف واجب. فقالوا إنه ينهاك عن الزنا. فقال فحش وقبيح في العقل، ولا حاجة لي إليه فقد كبرت. قالوا إنه ينهاك عن الخمر. فقال أما هذه فلا أقدر عليها، أرجع وأعود بعد سنة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أرجع أشرب الخمر سنة وأعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رجع ما وصل إلى منزله حتى وقع من فوق دابته فانكسرت عنقه ومات على هذه الحال. وأفضى إلى ربه، مات وهو بهذه النية السيئة بعد أن صبه قرناء السوء عن الطريق المستقيم. فيا عبد الله، وخاصة يا من بين 60 و70، اتق الله في نفسك. أنت في سن معصرة المنايا، فأعمار الأمة ما بين 60 إلى 70. طلق هذا التلفاز، خشى أن يقبضك الله عز وجل وأنت تشاهد امرأة ترقص أو تغني وأنت جالس أمامه. اطلق لحيتك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما تحلقها؟ فوالله إن الشيب في الرأس يفضحك، إن الشيب في رأسك يفضحك، فلما تحلق لحيتك وشاربك؟ وقد بلغت من العمر عتية، وقد أوشكت بالقدوم على ربك عز وجل، فاتق الله في نفسك. وليعلم كل مفرط في جنب الله عز وجل أن له موقفين، كل موقف منهما لا بد فيه من الحسرة والندامة، وكلاهما لا ينفع. أما الموقف الأول، الموقف الأول فعند الاحتضار، عندما تعاين ملك الموت وأحملك الموت وأعوانه، وقد دخلوا عليك لقبض روحك، فهذا موقف رهيب لا تملك فيه إلا أن تطلب من الله عز وجل أن يؤخر في أجلك، أن ينسئ في أجلك. ولكن هيهات هيهات، فالرب عز وجل قد حكم بأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد أشار ربنا عز وجل إلى هذه الحقيقة فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، لولا أخرتني إلى من الصالحين. إذا تبين لك أنك لم تكن من الصالحين في هذه الساعة فقط، وإلا فالكثير منا والله مخدوع، مخدوع في حاله ويحسب أنه على شيء وهو مفرط في جنب الله. ولو قرأ حال عن حال سلف من الكرام وما كانوا عليه من العلم والعمل، ثم ما كانوا عليه من الخوف الشديد لله رب العالمين والخوف الشديد من حالة الاحتضار، لعلم أنه يهدي، لعلم أنه يهدي ويتلاعب بدينه والله. هذا سفيان الثوري عليه رحمة الله لم احتضر. وسفيان الثوري من هو؟ بعض الناس يقدمونه على إمام السنة من العلماء، يقدمونه على إمام السنة أحمد بن حنبل، وكان له مذهب ولكنه انقرض. هذا الرجل الصالح الطيب المبارك لما احتضر بكى، قيل له: ما يبكيك؟ أتخاف الموت؟ قال: لا. قال: أتخاف ذنوبك؟ قال: أمسك بقشة على الأرض وقال: والله إن الذنوب في هذه الحالة التي أنا فيها أهون عندي من هذه القشة، ولكن أخشى الآن أن يسلب إيماني، أخشى الآن في هذه الحالة أن يسلب إيماني. ونحن نرى الأموات، بل فينا الآن من انقرض جيله ومع ذلك لا يرعرش ولا يقطعش، تمر عليه العبر تلو العبر، والله عز وجل يمر في عمره وكأن الله عز وجل يقول له ولأمثاله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ألم نمد لكم في أعماركم عمرا يتيح لمن يريد أن يتذكر أن يعمل فيه بطاعة الله وجاءكم النذير تلو النذير شاب رأسه والحمى ظهره وضعف الطوار هذه كلها نذر ملك الموت ومع ذلك أنت مقيم على معصية الله تدخل الدش في بيتك لتأتي بالكفس لبرامج الغرب وما فيها من العهر والفجور تدخله على نسائك في بيتك وعلى بناتك وعلى أبنائك ثم تدعي أنك على صلاح وأنك على تقوى يا عبد الله لا يكن حالك كحال اليهود لا يكن حالك كحال اليهود الذين كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هذا موقف تسأل فيه الرجعة موقف للمفرط في جنب الله عز وجل يسأل الرجعة إلى الدنيا مرة ثانية لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت والجواب معلوم قد فات الأوان ففي الأولى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قدم على عملك وأصبحت رهين عملك في قبرك ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وفي الثانية قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يقال له كلا كلمة ردع وزج إنها كلمة هو قائلها يقولها بمجرد لسانه ولكن لا يتحقق له شيء منها ومن ورائه برزق حاجز بين الدنيا والآخرة فإن الله عز وجل قضى أمرا وهو أنهم إليها لا يرجعون إلى هذه الحياة من مات لا يرجع مرة ثانية إلى الدنيا وإن كان له من المناقب ما له وإن كان له من الحسنات عند الله سبحانه وتعالى ما له فإن الله عز وجل قضى أمرا أنهم إليها لا يرجعون قد طلبها قد طلب الرجعة أناس من أجل الله هم الشهداء والله عز وجل بين لهم أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل فقال الرب عز وجل إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قالوا يا رب فمن يخبر إخواننا عما نحن فيه من النعيم قال أنا أخبرهم عنه ونزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتطلب الرجعة تمنع منها والرجعة عباد الله كما ثبت عن عبد الله بن عباس أنه يطلبها المؤمن والكافر يطلب الرجعة المؤمن والكافر كل منهما إذا ما يطلب أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية فقال له رجل اتق الله يا ابن عباس إنما يطلب الرجع الكافر فقال ابن عباس سأقرأ عليكم القرآن ثم تلا خواتيم سورة المؤمنين سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا نداء لمن هذا يا عباد الله للمؤمنين خاصة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول من الذي يقول المؤمن فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها هذا موقف يا عباد الله للمفرط. كل منا يشهده قبل أن يذهب إلى ربه حين يستكبر الدنيا ويستقبل أول يوم في الآخرة، ويعاين ملك الموت حين يدخل عليه. والله ما يسأل الرب عز وجل شيء إلا أن ينفئ في أجله أو يؤخر له في أجله، ولو يوما ولو ساعة، لعله يتبارك عملا صالحا يتوب الله عز وجل به عليه. فإياك والغفلة يا عبد الله، وإياك أن يخدعك الأمل أو تخدعك الأماني أو تصور الغفلة. هذه عباد الله أعظم مرض مصاب به المسلمين علاوة عن غيرهم في هذا الزمان. والغفلة هذه كما يقول علماءنا إذا وقعت في القلب نتج عنها طول الأمل واتباع الهوى، وإذا وقع في قلوبنا طول الأمل واتباع الهوى قست القلوب قسوة ولا تنفع معها المواعظ، ولا يمكن أن يزيل هذه القسوة إلا النار. نسأل الله العافية. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني للمفرط عباد الله في الآخرة، حينما يقف بين يدي الرب عز وجل، فبين المؤمن وبين دخول الجنة عقبات. أهون هذه العقبات الموت، وأشدها الوقوف بين يدي الرب عز وجل، حتى يتمنى الواحد أن يؤخذ به ويلقى به في النار خير من أن يقف هذا الموقف فيما يرى من حسبانه. فإن وحفر من واحد منا إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان. تصور هذا الوقوف يا عبد الله بين يدي الرب عز وجل، رب السماوات والأرض الذي يطوي السماوات بيمينه يوم القيامة، تقف بين يديه ليحاسبك على مثاقيل الضر من أعمالك، ماذا تصنع وماذا تفعل؟ اسمع ماذا يقول الرب عز وجل في هذا الموقف. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون، والمجرم لفظ يشمل الكافر والمؤمن، فكل كافر مجرم وليس كل مجرم كافر، كل كافر مجرم ولا بد، ولكن ليس كل مجرم كافر. ففي المسلمين مجرمين يقعون في الزنا ويأكلون الربا ويظلمون الناس ويأكلون أموال الناس ويهتكون أعراض الناس، هؤلاء مجرمون، ويقذفون المحصنات ويعملون بالسحر وغير ذلك من هذه الأمور ومن هذه الكبائر العظام. ولو ترى إذ المجرمون ما حالهم؟ ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ما طلبوهم في هذا الموقف؟ ربنا أرجعنا نعمل صالح، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح، أي أبصرنا الموقف وعينا الحقيقة وأصبحنا على يقين مما قالته الرسل الكرام وبما نزل في القرآن الكريم. أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون بما قالته الرسل وما جاء في الكتب. هذا موقف رهيب عباد الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. اي والله كم من المسلمين الذين ينتسبون الى الاسلام يكون عاصيا مجرما متكبرا يفعل المنكرات فيصاب بمرض فيقعده المرض عن ذلك ويأخذ مع الله عهودا ومواثيق لئن شفاه الله ليكون حاله كذا وكذا من الهداية ومن الاستقامة على طريق الله. فإذا شفاه الله عاد لما كان عليه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فمتى يا عباد الله متى نعقل عن الله سبحانه وتعالى ومتى نتذكر وقوفنا بين يدي الله عز وجل ومتى نتذكر دخولنا القبر؟ والله إن الأمر من قسوة القلوب أصبح أمرا عاديا عند الناس الآن. كان المغسل الذي يغسل الميت في سلفنا ربما تكون دموعه على الميت أكثر من الماء الذي يغسله به، ولكن نحن نغسل ونتحدث كأن الذي أمامنا جماد، كأنه لم يكن معنا في هذه الحياة. نغسله ونتحدث ونتذاكر بعض القصص. كان الذي يغسل سلفنا والله يقولون ربما كانت دموعه أكثر من الماء الذي يغسله به. قلوب رقيقة، قلوب لينة، عرفت الله عز وجل واستقامت لربها سبحانه وتعالى. فلا بد عباد الله من المحافظة على رأس أموالنا. تدرون ما رأس أموالنا؟ هذا العمر الذي نعيشه والذي الآن ينقرض. نحن كل واحد فينا عبارة عن مجموعة أيام، إذا انصرم يوم انصرم بعضه ولا يدري متى تنتهي أيامه. إلا أنه إذا انصرم يوم انصرم بعضه حتى يوشك أن ينصرم كله ويذهب إلى ربه سبحانه وتعالى ويسأله الله عن كل شيء. فدعوا الغرور يا عباد الله ودعوا التمني وحافظوا على أوقاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم أو مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، وليس بعد الصحة إلا أمران: إما المرض وإما الموت. إما أن تموت صحيحا ولا يسبق موتك بمرض، كما قيل في شأن من يموت صحيحا ومن يعيش حيلا من الدهر وهو مريض، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. والله ممكن إنسان يسرق شرقة واحدة وهو لا تخرج فيها روح ولم تكن في حصان وهو سليم معاف، ماذا يقول ربه عز وجل؟ وخاصة إذا كان نائم على معصية. وأكثر المسلمين الآن والله ينامون على معصية، لأنهم لا ينامون إلا والتلفزيون أمام أعينهم والفيديو وغيره، تجده ينام على السرير والتلفاز أمامه، ربما يلعب والتلفاز كما هو شغال ثم يموت. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أسفاره وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم ثم دخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الجهل. فإلى متى هذه الغفلة يا عباد الله؟ يا أيها الشباب، يا من تغترون بشبابكم وقوتكم، والله إن لم يكن الموت في الشباب إن لم يكن المقصد الشباب فخبرتنا بالحياة قليلة. الموت في الشباب أسرع من الموت في الشيوخ، فلا تغترون بشبابكم. انظر إلى الحي الذي تسكن فيه، تجد الشيخ معمرا فيه، بينما تجد الشاب قد خطفه الموت. قالوا مات ابن فلان، يصبح أثر بعد عين، انقطع خبره من هذه الحياة. فلا تغتروا بشبابكم. يا ابن آدم لا تغرك عافية عليك كاملة، فالعمر معدود عند الله سبحانه وتعالى. أنفاس ربنا عز وجل الله يعزها علينا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال نعد أنفاسه التي كتبناها عليه في هذه الحياة، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يا ابن آدم لا تغرك عافية عليك شاملة، فالعمر معدود. ما أنت إلا كزرع عند قدرته لكل شيء من الآفات مقصود. هذا حال الشاب عند قدرته وعند قوته وعند استدامته بكل آفة مقصود. ما يمرض، ما تصيبه طيارة ينكسر فيها، إما كذا إما كذا من هذه الأمور. ما أنت إلا كزرع عند قدرته بكل شيء من الآفات المقصود. فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الأمر محصول. هب أنك سلمت عند فيها أجل، لابد أن تحصل. فانتبهوا عباد الله لذلك، واغتنموا حياتكم قبل موتكم، واغتنموا صحتكم قبل مرضكم، واغتنموا شبابكم قبل هرمكم، واغتنموا غناكم قبل فقركم، واغتنموا أوصادكم قبل انشغالكم. فالإنسان من السهل جدا أن يضيع أوقاته، وهذه الغفلة والله هذا ناتج عن الغفلة. نضيع أوقاتنا في معصية ربنا وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا حالنا يا إخوان. وإضاعة الوقت كما يقول على ابن القيم أشد من الموت، يعني لأن تموت أفضل من أن تضيع وقتك هباء. إضاعة الموت أشد من الوقت، إضاعة الوقت أشد من الموت. لماذا؟ قال لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وإضاعة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. هذا غايتنا في الموت، أنه يقطعك عن الدنيا وأهلها. أما أن تضيع الوقت فأنت منقطع عن الله، منشغل عن الدار الآخرة التي فيها سعادة الأبد أو فيها شقاء الأبد، كما قال رب عز وجل وحكم: طريق في الجنة وطريق في السعير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيا عباد الله حافظوا على أوقاتكم وحاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم. الذي يعينكم على محافظة أوقاتكم أن تحاسبوا أنفسكم، تحاسبوها على ما فعلتموه. وضابط محاسبة النفس هو أن تتسطح في ليلك ما وقع منك في نهارك من قول أو عمل. فالأقوال والأعمال إما محمودة أو مذمومة. فإن وقع منك أقوال وأعمال محمودة احمد الله واسأل الله عز وجل أن يزيدك على هذا ويثبتك عليه. وإن وجدت من أقوالك مذموما ومن أفعالك مذموما فاسأل الله أن يحول بينك وبينه، وأن لا يرجعك إلى هذا الأمر مرة ثانية، وأدب نفسك. بذلك تستطيع أن تحافظ على وقتك. وقد كان سلفنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم يحافظون على أوقاتهم عن طريق محاسبة أنفسهم. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كما يحدث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في كتاب الزهد الإمام أحمد بن حنبل قال كنت مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب فدخل بستانا حائطا اي بستانا ثم وقفت خلف البستان فسمعته والجدار بيني وبينه يقول اهني يا بني الخطاب يصغر نفسه ايه يا بني الخطاب بخن كلمة توجع والله لتتقين الله او ليعذبنك هذا يقول امير المؤمنين بينه وبين نفسه ولم يشعر بوجود انس بن مالك بل جاءه رجل يشكو اليه مظلمه فقال له امير المؤمنين عمر بن الخطاب اتاتون الخليفه حين ينشغل بامور المسلمين وحينما يكون عنده الفراغ لا تاتونه وضرب الرجل بالدره لانه كان منشغلا بامور المسلمين فهذا قطع عليه انشغاله وقطع عليه فكره ثم تبارك انه ظلمه فجرى الى الرجل وقال خذ الدره واضربني كما ضربته فقال الرجل لا افعل قال اذا تعفو قال هي لله ولك قال لا انما تجعلها لله وحده قال هي لله وحده قال فخرج فذهب الى بيته فصلى ركعتين ثم اخذ يبكي ويؤنب نفسه يقول بخن في امير المؤمنين عمر بن الخطاب لقد كنت ذليلا فاعزك الله وكنت ضعيفا فقواك الله وكنت ضرما فهداك الله ثم جعلك الله اميرا على المؤمنين ثم ياتيك رجل يشكو مظلمه فتظلمه وما زال كذلك حتى اشفق عليه اهل بيته هكذا كانوا يحاسبون انفسهم عباد الله بل ان ابراهيم التيمي عليه رحمه الله كان يقول مثلت نفسي في الجنه اكل من اشجارها واشرب من انهارها واعانق ابكارها ثم مثلت نفسي في النار والعياذ بالله اكل من زقومها واشرب من صديدها واعالج سلاسلها واغلالها ثم قلت يا نفس ماذا تريدين قالت اريد ان ارد مره ثانيه الى الدنيا لعلي اعمل صالحا فيقول لها فانت في الامنيه فاعملي هل منا من يحاسب نفسه عباد الله هذا الكتاب هل منا من يرجع كل ليله عند الليل بدل من ان يفضح هذا الذي افسد على الناس عقولهم وقلوبهم ويجلس يشاهد فيه ما يشاهد هل قال انا فعلت كذا وكذا من الخير وفعلت كذا وكذا من الشر وتاب واناب الى الله هل منا من يفعل ذلك هل منا من يردد كل ليله حين يمسي قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك انا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي تدري ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي اي اقر بنعمتك علي حين اذنبت فسترت علي الذنب ولم تفضحني بين خلقك ابوء لك بنعمتك علي والله لو اراد الله ان يفضحك في قعر بيتك لفضحك ولكنه حي في السير سبحانه وتعالى يستر العصاة ويحلم عليهم مرات ومرات جاء في ترجمة امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه جاء بصارخ لتقطع يده فقال يا امير المؤمنين اعفو عني فإنها اول مرة وعمر بن الخطاب من ضرب الله الحق على لسانه وقلبه فقال له ليست هذه اول مرة قال ولما اطلعت على الغيب يا امير المؤمنين قال لم اطلع